أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، الواو واو القسم، والمعنى أقسم بالعصر. العصر يطلق تارة ويراد به الزمن، ويطلق أخرى ويراد به الفترة المخصوصة من ساعات النهار، وهي آخر ساعات النهار التي تسبق وقت المغرب. فأي المعنيين هو المراد هنا؟ لا يوجد دليل على التعيين، وكل منهما محتمل. فالعصر بمعنى الزمن محتمل، والعصر بمعنى المدة الفترة الزمنية الخاصة من ساعات النهار محتملة. إلا أن أكثر المفسرين على أن المراد بالعصر هو الزمن، وعندما نقول إن المراد هو الزمن فإنه يحتمل أن يراد مطلق الزمن، ويحتمل أيضا أن يراد الفترة الزمنية الخاصة، مثل أن تقول عصر النبوة وعصر الأئمة، عصر المفيد، عصر العلامة، عصر النهضة، وهكذا. فإذا يطلق العصر ويراد به الفترة الزمنية الخاصة، ليس الفترة الزمنية من ساعات النهار، بل من مدة الزمن أو من عمر الزمن. فإذا حملنا العصر على الزمن، فهل المراد مطلق الزمن من أوله إلى آخره، أم المراد فترة زمنية خاصة؟ أكثر المفسرين على الثاني. ومن هنا بحثوا عن هذه الفترة الزمنية المقصودة. قيل إن المراد هي الفترة الزمنية التي تقارنت مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو الذي اختاره السيد الطباطبائي رحمه الله، مستندا في ذلك إلى ما يناسب ما رتب في هذه السورة على القسم بالعصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا فلاح المؤمنين الذين عملوا الصالحات هو الهدف من هذا القسم، إثبات فلاح هؤلاء. فبأي شيء أفلح المؤمنون الذين عملوا الصالحات؟ أفلحوا باتباع دعوة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا العصر المقصود في الآية الشريفة هو عصره صلى الله عليه وآله. ثم في خاتمة البحث تطرق لرواية بيّنت أن المراد بالعصر هو عصر ظهور صاحب الأمر أجل الله فرجه الشريف، ولم يتعقب الرواية بشيء. في العادة يكون مثل هذا النحو من التعرض دالا على الرضا، وأن هذا مقبول، يعني ما دلت عليه هذه الرواية. هي من روايات الآحاد، لا يعول في تفسير القرآن الكريم على رواية آحاد، لا بد من كونها مفيدة للاطمئنان وحصول القناعة. قد يكون ذلك بسبب كثرة رواتها، وقد يكون ذلك بسبب وجود قرينة. ربما فهم من كلامه الذي ذكره في أول الحديث في تفسير السورة المباركة أن هذه الرواية مشتملة على قرينة تقتضي الاطمئنان بها، وهي مناسبة الحكم المقسم عليه مع هذا المعنى للعصر. فإن هذا المعنى كما يناسب عصر النبوة يناسب عصر ظهور الإمام عجل الله فرجه، باعتبار أنه العصر الذي يملأ الله فيه الأرض قسطا وعدلا. وأما إن أريد الفترة الزمنية التي تسبق الغروب، فقد تسأل وما خصوصية تلك الفترة حتى يقسم الله بها؟ والجواب إن هذا سؤال عن سبب فعل الله سبحانه، لا نعلم وجه فعله، ولكن يمكن أن نستنبط وجها من وجوه القسم بذلك الوقت الخاص من النهار، وهو بيان مزية ذلك الوقت، وإن كانت هذه المزية خافية على الناس، فإن نفس القسم بذلك الوقت يبين مزيته. ولا غرابة في أن يقسم الله بوقت من أوقات الليل والنهار، بل ذلك كثير في القرآن الكريم. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال سبحانه: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وقال سبحانه: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقال: والفجر وليال عشر، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. فهذه أقسام متعددة بأوقات، إما بالليل أو بالنهار أو بأوقات في الليل أو في النهار. فلا غرابة في أن يكون المراد من العصر في هذه السورة الوقت الخاص من ساعات النهار، وهو الذي يسبق الغروب. عدم علمنا بخصوصية ذلك الوقت لا ينفي الخصوصية، فإن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. إن الإنسان ظاهر في العموم، يعني جميع أفراد البشر. إن الإنسان لا في خسر، اللام للتوكيد، في خسر، الخسر والخسارة. والأصل في هذا ما بينته غير واحدة من آيات القرآن الكريم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في تجارة، إما أن تكون تجارته رابحة وإما أن تكون تجارته خاسرة، والذي يخسر إما أن يخسر ماله وذريته وإما أن يخسر ذلك ويخسر نفسه أيضا. أسوأ الخاسرين هو الذي يخسر كل ذلك، وهو الذي لا يؤمن بالله العظيم. قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. إذن غير المؤمن متاجر، والمؤمن أيضا متاجر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. إن الإنسان لفي خسر. في خسر فيها دلالة أكثر من خاسر. في هذه الآيات خاسرون، إن الخاسرين خسران، ولكن في خسر فيها دلالة أكثر، فيها مبالغة في بيان الخسارة. إلا الذين آمنوا، هذا إطلاق، آمنوا تشمل من آمن بالله ومن آمن بالله ورسوله ومن آمن بالطاغوت، الجميع آمنوا، ولكن المراد بالذين آمنوا هنا ليس المطلق، بل المراد المؤمن إيمان خاص، وهو الذي آمن بالله ورسوله، لا يراد من آمن بالطاغوت. ووعد المؤمنين بالجنة بشرط العمل الصالح كثير في القرآن الكريم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ولكن يوجد وعد في القرآن الكريم للذين آمنوا من غير تقييد بالعمل الصالح. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا وعد للمؤمنين والمؤمنات، لم يشترط عليهم العمل الصالح. ومن هنا تسأل: كيف نجمع بين وعد الله للمؤمنين بشرط العمل الصالح ووعد الله لهم من دون اشتراط العمل الصالح؟ القاعدة العلمية المتبعة في مثل ذلك هو أن يقال: إذا وجد بيانان شرعيان وكان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فالقاعدة هي أنه إن كان البيانان متخالفين، يعني كان أحدهما يأمر والآخر ينهى، فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثل أن يقول: أكرم مؤمنا، أكرم رجلا، ويقول: لا تكرم رجلا فاسقا. فهنا الأول مطلق: أكرم رجلا، والثاني مقيد: لا تكرم رجلا فاسقا. وهما متخالفان، أحدهما يأمر أكرم والآخر ينهى لا تكرم، فالقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد. فالمعنى: أكرم رجلا غير فاسق. هذه هي القاعدة الأولية. إذن شرطها أن يكون الخطابان متخالفين، أحدهما يثبت والآخر ينفي. وأما فيما نحن فيه يوجد وعدان بالجنة، ليس أحد الوعدين مثبتا والآخر نافيا. وعد للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، ووعد للمؤمنين مطلقا. القاعدة في مثله تقتضي الجمع بين الوعدين، غايته أننا نعلم إما من حكم العقل أو من بيان الشرع أنه لا يستوي من يعمل الصالحات ومن لا يعمل الصالحات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. المؤمن الذي يعمل الصالحات لا يصح أن يساوى ويسوى بالمؤمن الذي لا يعمل الصالحات. إذن من هذه القرينة، يعني إما من حكم العقل أو من الآية الشريفة، نفهم أن الجميع موعود بالجنة، ولكن الجنة درجات، الذي يعمل الصالحات في درجة عالية، والذي لا يعمل الصالحات في درجة أدنى منها. هذا لو كان الحديث عن الآيات التي وعدت بالجنة خاصة، ولكن توجد آيات مثل آياتنا وعدت بالخسارة، لم تقل الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل قالت الذي لم يؤمن ويعمل الصالحات هو خاسر. قد تقول نجمع بينهما بأن نقول إن النجاح والفلاح درجات، هذا يعني الذي يؤمن ويعمل الصالحات يفلح بدرجة عالية، والذي لا يعمل الصالحات بدرجة أدنى، والجميع فالح. قلت هذا جمع لا يستقيم هنا. لماذا؟ لأن آيتنا لم تقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالحون، بل قالت هم الفالحون وغيرهم خاسر. إذن يدخل في غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخل الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات. مقتضى هذه الآية أنهم من الخاسرين. صحيح إن هذه آية مثبتة، ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أيضا آية مثبتة، ولكن هذه تثبت الجنة والفلاح، وهذه تثبت الخسران، فهما في حكم المتنافيين، كأن إحدى الآيتين مثبتة والأخرى نافية، لأن إثبات الخسارة نفي للفلاح. إذا قالت الذي آمن بإطلاقها، يعني الذي آمن ولم يعمل الصالحات خاسر، يعني غير مفلح، وتلك تقول الذين آمنوا مفلحون، عملوا الصالحات أم لم يعملوا؟ فإذن في النتيجة الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات بمقتضى إحدى الآيتين له جنة عدن، وبمقتضى الآية الأخرى هو خاسر. فلا يمكن أن نقول إن الآيتين مثبتتان ونأخذ بهما معا ونلتزم بأن النجاح والفلاح درجات، هذا لا يستقيم. فهل يصح أن نقول إن الخسران درجات، باعتبار أن الخسارة قد تكون خسارة لأعلى درجات الجنة، وقد تكون خسارة للجنة من رأسا، كالذي يدخل النار خاسر للجنة من الرأس، وحتى من يدخل النار فإن خسارته أيضا ليست واحدة، توجد خسارة لمن يدخل النار بسبب معاصيه، وتوجد خسارة لمن يدخل النار بسبب اعتقاده الباطل، وخسارة الثاني أشد، والمنافقون خسارتهم أشد لأنهم في الدرك الأسفل من النار. فإذا نلتزم بأن الخسارة درجات، ومن ضاعت منه مرتبة من مراتب الجنة فهو خاسر. أقول هذا الوجه لا بأس به في نفسه، ولكن يحتاج إلى ارتكاب التجوز في معنى الخسارة، أن نقول بأن استعمال الخسارة مجاز، لأن عدم الربح لا يسمى خسارة. لو أنك ذهبت للتجارة وربحت مثلا ربحا قليلا وعدت إلى أهلك فسألوك ماذا صنعت في تجارتك، لا تقول خسرنا، وإنما ربحنا ربحا يسيرا. فإذا هذا لا يسمى خسارة إلا على سبيل التجوز، مثل أن يكون مثلا أن تكون بعت بضاعتك بشيء يسير من الربح، ثم جاء من يريد شراءها بربح كثير، تقول خسرنا هذا الربح الذي من هذا المشتري. وهذا تعبير مجازي، هو ليس خسارة في الحقيقة، إنما أنت لم تربح لكن لأنك على وشك الربح وضاع منك هذا الربح الوفير، تعد هذا الفوات، فوات هذا الربح، تعده خسارة. وإلا فإن معنى الخسارة في الحقيقة هو ضياع الموجود، فقدان ما هو موجود. وأما عدم تحصيل المفقود فلا يسمى خسارة، وإنما يسمى عدم ربح كيفما كان. إذن هذه الآية لابد أن نجمع بينها وبين ذلك الوعد المطلق لعامة المؤمنين وإن لم يعملوا الصالحات. ربما يجمع بينهما بما جاء في بعض الروايات، نتعرض له في آخر البحث عند التعرض للروايات الواردة في المسألة. ظاهر الصالحات وعمل الصالحات، ظاهر الصالحات هو العموم، يعني عملوا جميع الصالحات، لأن صالحات جمع صالحة وهو محلى بالألف واللام، أصلها صالحة جمعت صارت صالحات ثم دخلت عليها الألف واللام صارت الصالحات. الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، وعد الله المؤمنين عموم. هل المقصود هنا عملوا جميع الصالحات أم عملوا بعض الصالحات؟ ظاهر الصالحات كما قلنا هو العموم، لكن هذا الظهور هل هو مقصود؟ نرجع إلى العقل والنقل لننظر إن كان هذا هو مقصودا أم لا. أما العقل فيمكن أن يقال إن العقل يقضي بأن العموم غير مقصود. لماذا؟ لأن هذه السورة وردت في الترغيب في الإيمان، وردت في الترغيب في العمل الصالح، وإذا كان هذا موردها فهل سترغب أحدا فاته شيء من الصالحات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها إنما رغبت من عمل جميع الصالحات. وأنا فاتتني صالحة هذا اليوم، فاتتني صالحة بالأمس، لم أصلي الليل أو لم أقرأ شيئا من القرآن الكريم أو لم أتصدق أو أي شيء من الأعمال الصالحة، لم أصل رحمي، فاتني شيء من الصالحات بالأمس، إذن أنا غير موعود، فعلامة أتعب نفسي في الصالحات في المستقبل. هذه السورة وعدت من أتى بجميع الصالحات، ومن من الناس لم تفته صالحة قط حتى يكون هو الذي وعد في هذه السورة بالنجاح والفلاح. إذا تبطل فائدة السورة، لن ترغب أحدا. الأنبياء يأتون في كل زمان بأفضل عمل بالنسبة إلى ذلك الزمان في حقهم، ولكن لا تفوتهم صالحة. من يشتغل بقراءة القرآن لن يشتغل بصلاة الليل، ولن يشتغل مثلا بقضاء حوائج المؤمنين، ولن يشتغل بالإجابة عن أسئلة المؤمنين. من يشتغل بالإجابة عن أسئلة المؤمنين عمل صالح، ولكنه لن يشتغل بقراءة القرآن، ولن يشتغل بالدعاء، ولن يشتغل بالصلاة، وهكذا. فإذا قلنا وعمل الصالحات، يعني عمل جميع الصالحات، هذا لن يتحقق، لأن الصالحات كثيرة وهي تتزاحم فيما بينها. صحيح إن الأولياء العارفين يختارون أصلح الأعمال في كل وقت، ولكن أصلح الأعمال في كل وقت لا يعني أنه هو العمل الصالح الوحيد الذي يؤتى به في هذا الوقت، بل يوجد عمل صالح غيره. وإذا اشتغل الولي أو النبي بهذا العمل الصالح الأصلح سيترك ما هو أقل منه من الصالحات أيضا. فإذا هذه وعمل الصالحات إذا أخذنا بعمومها لا يوجد لها مصداق، حتى الأولياء لن يكونوا مصداق لعمل جميع الصالحات. فإذا بالعقل نقول العقل قرينة على عدم إرادة العموم هنا، هذا من العقل. وأما من النقل فمن ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا، لم يقل من عمل الصالحات من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا نكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات مفادها كفاية البعض، أنه يكفي أن يعمل بعض الصالحات. ثم إنك قد تقول إن الإيمان من الأعمال، الإيمان عمل العبد، اعتقاده وتدينه، وهو عمل صالح، فإذا هو داخل في الصالحات، فيكفي ذكرها عن ذكره. فإذا أراد الله سبحانه أن يذكر الصالحات فلماذا يذكر الإيمان؟ لماذا لم يذكر الصالحات ويكتفي؟ والإيمان منها، بل هو رأسها. لماذا لم يقل إلا الذين عملوا الصالحات؟ رأس هذه الأعمال الصالحة هو الإيمان. الجواب هذا من عطف العام على الخاص، مثل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة يعم جبريل عليه السلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا صيغة تفاعل، صيغة التفاعل تدل على المشاركة وفعل الاثنين، يعني أوصى كل واحد منهم أو منهما صاحبه. تواصوا أي أوصى بعضهم بعضا. أوصوا بماذا؟ بالحق. وتواصوا بالحق. الحق يعم الاعتقاد الحق والسلوك الحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. الصبر أيضا مطلق، يشمل الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على النوائب. هنا أيضا يأتي نفس السؤال المتقدم: التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الصالحات أم لا؟ من الصالحات. فيغني ذكر الصالحات عن ذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والجواب إن هذا من عطف الخاص على العام. هناك من عطف العام على الخاص، هنا من عطف الخاص على العام. ذكر العلماء، علماء اللغة، أن عطف الخاص على العام لأجل بيان مزيد الاهتمام بالخاص، أن هذا فيه مزية. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. من النبيين، أنت نبي، نوح نبي، إبراهيم نبي، ولكن ذكروا بخصوصهم بعد ذكر العام لمزيد عناية واهتمام. ومن ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة، ذكر لزيادة العناية والاهتمام. هذا إن كانت الألف واللام في الحق والصبر للجنس، فإنها تفيد العموم، يعني تواصوا بكل حق، تواصوا بكل صبر. هنا أيضا يأتي نفس البيان في الصالحات. السؤال الذي قدمناه في الصالحات: عميل الصالحات يعني جميع الصالحات، تواصوا بالحق يعني بجميع الحق، لم يفتهم شيء من الحق لم يتواصوا به. قلنا العقل والنقل يقضيان بعدم إرادة العموم. وهل المراد عهد، وهل المراد حق معهود وصبر معهود؟ ورد في بعض الروايات أن ذلك هو المراد، المراد حق خاص، تواصوا بحق معهود. ما هو هذا الحق المعهود؟ الحق الذي ورد عهده في مورد نزول الآية. لاحظوا ما رواه الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو حديث طويل وفيه خطبة الغدير، وفيها: وفي علي والله نزلت سورة العصر. إذن المقصود حق خاص، وهو حق أمير المؤمنين عليه السلام. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقال: استثنى أهل صفوته من خلقه، حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وتواصوا بالحق أي أوصوا ذرياتهم ومن خلفوا بالولاية، وتواصوا بها وصبروا عليها. صبروا عليها بالنسبة لكم واضح، يعني ربما في يوم نزول السورة لم يكن واضح معنى صبروا عليها، لأن الالتزام بولايته عليه السلام في أول نزول السورة لم يكن معلوما أنه صعب. أما بعد أن رأى الإنسان هذا التاريخ الطويل يعرف كم هو صعب أن تلتزم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا صبروا عليها يعني صبروا على ما يلقون في الالتزام أو نتيجة للالتزام بولايته عليه السلام. هاتان روايتان تفيدان أن المقصود بالإيمان الإيمان بولاية أمير المؤمنين وبالحق وبالتواصي بالحق التواصي بها وبالصبر الصبر عليها أو على ما يلقاه الإنسان بسبب الالتزام بها. في رواية ثالثة عن الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل السائل المفضل ابن عمر يقول سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال العصر عصر خروج القائم عليه السلام، إن الإنسان لفي خسر يعني أعداءنا إلا الذين آمنوا يعني بآياتنا وعملوا الصالحات يعني بمواساة الإخوان وتواصوا بالحق يعني الإمامة وتواصوا بالصبر يعني العترة. هذه روايات ثلاث، تعدد الروايات يوجب تقوية بعضها ببعض، فيقوى أن المقصود بالإيمان الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام وبالصبر الصبر عليها. لكن يبقى سؤال أن هذا هل هو على سبيل الجري أم على سبيل التخصيص؟ وبعبارة أخرى، هل المقصود الذين آمنوا يعني بما تتقوم به العقيدة وبما يقوم عليه الإيمان من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وإمامتهم عليهم السلام، ولكن إمامتهم داخلة فيما يتقوم به الإيمان، هل هذا هو المقصود؟ أم إن المقصود الذين آمنوا بإمامتهم خاصة؟ وكذلك الصبر، هل المقصود الصبر على الإيمان بالله والصبر على الإيمان برسوله والصبر على الإيمان بيوم القيامة ويدخل فيه أيضا الصبر على الإيمان بإمامتهم، أم إن المقصود الصبر على الإيمان بإمامتهم خاصة؟ ظاهر الروايات هو الثاني، أي الصبر على الإيمان بإمامتهم، ولكن هذا الظهور ليس بذاك القوي. في دائما في باب التطبيقات أو تعيين المراد بالآيات الشريفة، إذا جاء في رواية أن المراد بهذه الآية هذا المعنى، فالأقرب كما عليه جملة من العلماء المحققين، الأقرب والأصل في ذلك حملها على بيان الجري والتطبيق أن هذا من ذاك، وإنما يحملونها على التخصيص مع قيام دليل قوي على ذلك، ولا يكتفى بمجرد الظهور في الالتزام بالتخصيص، مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك مثلا توجد روايات لسانها في الحصر دلالتها على الحصر قوية فيأخذ به العلماء، وإن كان بعض العلماء لم يأخذ بهذا الحصر وقال هذا من باب الجري، يعني هم أهل ذكر وكل من كان من أهل الذكر فيسأل، منهم السيد الخوئي رحمه الله قال هذا من باب الجري، ولكن من العلماء من قال هذا من باب التخصيص كالشيخ الوحيد حفظه الله، ومستنده في ذلك ليس لسان الرواية أنهم نحن أهل الذكر، بل فإن هذا اللسان قلنا ظاهر في بيان التخصيص، ولكن القاعدة أن يحمل هذا الظهور على الجري، ولكن باعتبار قوة اللسان نحن والله أهل الذكر إيانا عنا، وفي بعض الروايات نفي هذا العنوان عن غيرهم، إذن اللسان فيه أكثر من مجرد ظهور، فيؤخذ بهذه الدلالة على إفادة التخصيص. وأما فيما نحن فيه فإن اللسان ليس بتلك القوة، هو ظاهر في التخصيص، ولكن كما قلنا القاعدة في ما يرتبط ببيان معاني القرآن الكريم هذا استثناء في ذلك الظهور، العلماء أخذوا بالاستثناء أن الظاهر يؤخذ به يستثنى من ذلك هذا الباب، أنه لا يؤخذ بظهوره في التخصيص بل يحمل على الجري. لهم مستند في ذلك روايات وأدلة تفيد أنه من باب الجري، يعني هذا عام ونحن داخلون في هذا العام. المقصود الإيمان بما شرطه الله في الإيمان ونحن مما شرطه في الإيمان، ولاية عليا مما أخذه الله على الناس أن يؤمنوا بها، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن الإيمان المراد هنا هو الإيمان بولاية علي خاصة ولا يدخل فيه الإيمان بالله أو الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله. والحمد لله أولا وآخرا. نعم. هذا بحث يرتبط بركنية الإيمان بالإمامة في الإيمان، متى شرط الله على الناس أن يؤمنوا بالإمامة ليصيروا مؤمنين؟ هذه مسألة تكلمنا فيها في بحث العقائد في سلسلة أبحاث عقدية بسطنا القول فيها. هذه المسألة ليست خاصة بالبدريين ولا بشهداء أحد ولا في من مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، بل تشمل حتى شهداء صفين والجمل والنهروان ممن قتل مع أمير المؤمنين عليه السلام، أنصار أمير المؤمنين الذين قتلوا، وتشمل أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، وتشمل أنصار الحسين عليه السلام، فإن هؤلاء يؤمنون بإمامة إمام عصرهم ومن سبقه من الأئمة، ولكن لا دليل عندنا على أنهم كانوا يعرفون الأئمة اللاحقين وكانوا يؤمنون بهم. فإذن هذا سؤال عام لا يخص البدريين، يأتي في كثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام. لماذا نقول كثير؟ لأنه ربما وجد في حق بعض الأصحاب مثل جابر بن عبد الله الأنصاري مثلا الذي رأى اللوح الأخضر عند فاطمة عليها السلام ورأى فيه أسماء الأئمة، أن هذا يعرف جميع الأئمة يعني اللاحقين. نجزم مثلا في حق حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يعرف جميع الأئمة، نجزم في حق رشيد الهجري أنه يعرف جميع الأئمة، ولكن هل هذا أمر مقطوع به في حق جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الأخيار وأصحاب الأئمة الطاهرين الأبرار؟ لا 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 سبيل إلى الجزم بذلك. إذن الإمامة، الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام ركن في الإيمان، لا يصير المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بإمامتهم، ولكن في ذلك تفصيل. معنى الإيمان بإمامتهم الإيمان بإمامة الإمام القائم من الأئمة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي الإيمان بإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. في زمان أمير المؤمنين يكفي الإيمان بإمامة أمير المؤمنين وإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. في زمان الإمام الحسن عليه السلام يضاف إليهما الإيمان بإمامة الحسن، وهكذا. فإذن لا يوجد أي مشكلة في الالتزام بداخل الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام في صيرورة الإنسان مؤمنا، ومع ذلك نلتزم بأن من مضى من الصالحين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة السابقين كلهم مؤمنون، لأن المعتبر في حقهم غير المعتبر في حقنا. واعتبر ذلك بالاعتقاد بنبوات الأنبياء، فإن الاعتقاد بنبوات الأنبياء كيف يكون بالنسبة لمن علم بنبوة الأنبياء؟ الاعتقاد بنبوة الأنبياء اعتقاد تعليقي، والاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى هذه الأمة اعتقاد تنجيزي، هذا هو الفرق، وإلا فلا فرق في أصل تقوم الإيمان بالاعتقاد بنبواتهم والاعتقاد بإمامتهم. ماذا تقول في الاعتقاد بنبوات الأنبياء؟ من مضى من الصالحين من الحواريين في زمن عيسى عليه السلام ولم يعرف تبشير عيسى عليه السلام بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، مات قبل أن يسمع تبشير عيسى ولكنه كان من الصالحين، كان من الحواريين، مؤمن أم ليس بمؤمن؟ مؤمن. من مات في زمن موسى عليه السلام وكان من الصالحين لم يعرف بنبوة عيسى ولم يعرف بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هذا مؤمن أم ليس بمؤمن؟ مؤمن. فإذا الإيمان يشترط فيه الإيمان بنبوة النبي الذي بعث إليك ونبوة من تقدمه ممن علمت نبوته ونبوة من تأخر عنه ممن علمت نبوته، وأما من لم تعلم نبوته فلا يلزمك الإيمان بنبوته، يعني لا يشترط في صيرورتك مؤمنا أن تؤمن بنبوته. الأصل في كل فعل أنه يحتاج إلى ترخيص من الشارع، هذا هو الأصل الأولي الذي يقضيه أو يقضي به العقل كما بيناه في بحث سابق، إن العبد ليس مالكا لنفسه، هو مملوك ولا يحق لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا لابد أن يأذن الله لي في أن أتصرف في بدني حتى يحل لي التصرف فيه، هذا هو الأصل الأول يعني البدائي. ثم يأتي بعد ذلك أصل عقلي آخر فوق هذا، يقول إن العقوبة على تشريعا لم يبين عقوبة قبيحة، تأمر ولدك مثلا بأن يقول لخادمك أن يحضر لك الماء ولكن ولدك لم يذهب ولم يخبر الخادم بأن يحضر لك الماء، ثم تنادي الخادم وتقول له اجلب العصا ثم تعاقبه لماذا لم تحضر الماء، يقول لم يبلغني ذلك. لو أنك عاقبته ألا تلام عند العقلاء؟ إذن العقوبة من غير بيان للتشريع أمر قبيح، إذن هذا حكم عقلي جاء في الدرجة الثانية. ثم جاء حكم شرعي أيضا يوافق الحكم العقلي الثاني، وهو إن الله سبحانه قد وضع عن العباد ما هو محجوب عنهم، كل ما لم يصلك قد وضعه الله عنك. وفي الحديث رفع عن أمتي 9 وعد منها ما لا يعلمون. فإذا كنت لا تعلم بحكما فقد رفع عنك. فيما نحن فيه القسم بغير الله، أولا يجب علينا أن نبحث في أدلة الشرع، هل يوجد دليل ينهى أم لا؟ إذا لم يوجد دليل ينهى عن القسم بغير الله فإذا هذا يدخل فيما لا بيان عليه، هذا يدخل فيما حجبه الله، ما حجب الله علمه عن العباد، إذن هو موضوع عنهم وهو مرفوع عنهم. فإذن بمقتضى الأصل الثانوي، الأصل الأولي قلنا أصل العبودية، بمقتضى الأصل الثانوي الحاكم أن الإنسان معذور إذا أقسم بغير الله لأنه لم يرد نهي عن القسم بغير الله. قلنا هذا في المرحلة الثانية، يجب أن نبحث في الأدلة الشرعية، فإذا لم نظفر بما ينهى عن القسم بغير الله، لو بحثنا في الأدلة الشرعية هل يوجد نهي عن القسم بغير الله؟ الجواب نعم يوجد، ولكن هذا النهي محمول على القسم في مواضع الترافع والمحاكمة. في المرافعات لا يجزي إلا القسم بالله، في باب القضاء لا بد من القسم بالله، أما في باب المناشدة وفي باب التقرير والإثبات فلا مانع من القسم بغير الله. نعم عند غيرنا نهوا، يعني حملوا النهي على القسم بغير الله على إطلاقه، وقد وقعوا في مشكلة حيث ورد في صحاحهم بل في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقسم بغير الله، لا وأبيك في صحيح البخاري. إذن يوجد قسم بغير الله ليس من الله بل من رسوله صلى الله عليه وآله، إلا أن يقولوا إنه غير معصوم ويحملوا هذا على أنه فعل للحرام والعياذ بالله، فهذا كلام لا يستأهل ردا. فإذا نعم يوجد نهي عن القسم بغير الله ولكنه مخصوص بباب القضاء. نعم.
ما الدليل على أن الذين آمنوا تخصيص فيها على عقيدة المعلمين؟ لماذا لا تكون مفتوحة لكل من يؤمن بما بعدها من الآيات والصالحات والحق والصالح تجمع البشرية كاملة؟
نعم. قلنا الدليل على ذلك هو الأدلة الدالة على اشتراط الإيمان بولايتهم في تحقق الإيمان، الروايات في ذلك كثيرة جدا، منها الروايات 3 التي قرأناها، نحن قرأنا 3 روايات، الروايات في ذلك ليست خاصة بهذه 3، هذه 3 خاصة ببيان المراد بالإيمان هنا في هذه السورة، ولكن توجد روايات كثيرة متواترة دلت على اشتراط الإيمان بقول مطلق، ليس الإيمان في هذه السورة، الإيمان بقول مطلق بالإيمان بولايتهم عليهم السلام. نعم.
السؤال الثاني، ذكرتم أنه لا يتقوم بالجهاية على التخصص، هل يقصد
بأنه
لا يستدل بالسياق على التخصص
وماذا
يقصد؟
نعم. أما ما يذكر من الروايات في فضل السور فهذا يرجع إلى المصدر، تارة يكون المصدر معتمد يؤخذ به، تارة يكون المصدر غير معتمد يكون ذلك داخلا في باب التسامح في أدلة السنة. نعم، لأن هذا ليس من التفسير، هو بصدد التفسير وذكر فضائل السور وأنك إذا قرأت هذه السورة لك هذا الثواب، هذا زائد على التفسير، خارج عن عهدة هذا العلم، هذا داخل في باب فضائل الأعمال. هل تعتمد هذه الرواية أم لا؟ الجواب ليست سواء، ينظر في مصادرها، بعضها معتمد بعضها غير معتمد. وأما سؤالكم الثاني عن ال نعم أن الروايات إذا قالت مثلا إن الله سبحانه عنانا بقوله فاسألوا أهل الذكر، تارة تقول مراد الإمام عليه السلام من هذه الرواية أنهم عليهم السلام من أهل الذكر، يعني نحن داخلون في أهل الذكر، نحن ممن يسأل، ولكن لسنا الوحيدين، لك أن تسألنا ولك أن تسأل غيرنا ممن هو من أهل الذكر. وأخرى تقول بل مراد الإمام عليه السلام أن أهل الذكر هم نحن لا غير، وأن غيرنا ليس من أهل الذكر. هذا هو الفرق بين التخصيص والجريان. إذا قصدت عنوان التواصي ورأيت في ذلك مصداقا للتواصي صح ذلك، ولكنه يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى أن تلتفت إلى هذا العنوان. و
قد يكون من تعليم الإمام لأصحابه أن يقوم بهذا الفعل ويتكرر هذا الفعل.
لا، هذا صار رجوع إلى السيرة، تقول هذه سيرة عملية أخذناها جيلا بعد جيل، فنحن نجزم أن هذه السيرة وهذا السلوك ممتد إلى زمان المعصوم، فإذا هو متوارث، سلوك متوارث، وإن لم يرد فيه رواية وإن لم يرد فيه نص شرعي، ولكنه سلوك متوارث. هذا إذا جزمت بهذا هذا طريق علمي. نعم، لا لا نمنعه، نعم. لاحظوا أنتم الآن قلتم نحن نعتقد أن هذا أمر متوارث، سلوك متوارث، السلوك المتوارث هو بنفسه دليل على الحكم الشرعي، يسميه العلماء سيرة المتشرعة، مثل السلوك المتوارث مثلا على إبقاء اللحية، السلوك المتوارث مثلا على اجتناب الدخان للصائم، سلوك متوارث، يقولون سيرة المتشرعة على ذلك. وهذا طريق. الطريق الآخر أن تقول هذا يدخل في باب التواصي. التواصي دليل آخر غير الدليل الأول، التواصي يحتاج إلى التفات إلى عنوان التواصي، ويحتاج إلى قصد لهذا العنوان. أما إذا فرضته سلوكا متوارثا عند المتشرعة يجزيك أن تأتي به بعنوانه، أما إذا كان من باب التواصي فلا بد أن تلتفت إلى التواصي بالحق وأن تقصد هذا العنوان لكي يصير مستحبا. وأما إذا قصد أنه داخل في مصافحة المؤمن، مصافحة المؤمن مستحبة، ليس بعنوان أنها بعد الانتهاء من الفريضة، بل بعنوان مصافحة المؤمن. لماذا أخص هذا الوقت؟ لأن الصلاة هي خير موضوع، وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن، والإنسان بعد الصلاة يرجى كل إنسان مؤمن يرجى فيه بعد الصلاة ما لا يرجى فيه بعد غيرها من الأعمال. فإن الله سبحانه إذا قبل صلاة عبدا، لو قبل ركعتين قبل سائر أعماله، فطبيعي أنه يرجى في المؤمن بعد صلاته ما لا يرجى منه في سائر أحواله. إذا رأيت مثلا رجلا مؤمنا في الطريق، أنت ترجو أن يكون محلا للبركة والرحمة لأنه مؤمن، وإذا رأيته يتشاجر أيضا ترجو ذلك، ولكن إذا كان يصلي فهو أرجى للرحمة والبركة، لأن الإنسان عندما يسجد يصير في أقرب أحواله إلى الله سبحانه. فمن هذا الوجه يقصد العنوان العام، لا يقصد خصوصية أن المصافحة بعد الصلاة بعنوانها الخاص محبوبة شرعا، بل أنا أفعل ذلك بقصد العنوان العام، بقصد مصافحة المؤمن. لماذا أخص هذا الوقت؟ لما أرجوه من المؤمن في هذا الوقت مما لا أرجوه في سائر الأوقات.
لماذا ذكر الإنسان معنى داخل التكليف مجانعا؟ هل من ناحية الخسارة أم كلمة الإنسان تشمل؟
لا، كلمة الإنسان لا تشمل الجن، ولكن قولك إن الجن محكومون بهذا الحكم من أين استفدته؟ استفدته من دليل الشرع. إذن ذاك الدليل يوجب الإلحاق، لأن الخطاب عام. هذا نظير الخطابات التي تخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه خطابات خاصة بهم. ولكن عندنا دليل آخر غير الخطاب، يقول أنتم مشاركون لهم في الحكم، فإذا هذا الحكم ثابت لهؤلاء خاصة، وهذا الحكم ينسحب علينا. بماذا ينسحب؟ ليس بدلالة اللفظ، بل بدلالة دليل آخر، قال أنتم مشاركون لهم في هذا الحكم. لا، ليست. نعم،
ممكن ان في دور مثلها ان يكون فيها شعر ولم يبين الشعر، مثل لا اله الا الله تفلحه،
ايضا مطلقه،
وانا بالعلاقه بشرطها وشروطها وانا من شروطها.
نعم،
يجوز ان اطلق احيانا وابين الشروط في وقت لاحق.
صحيح،
مثلها مثل الكلام في وعد الشيعه، شيعه الامام علي او محبين الامام علي، في مكان اخر يبين من هم الشيعة، فهنا اطلاق للايمان بالله، ويبين في موقف اخر من هو المؤمن بالله. هل يجب الاعتقاد ام يجب العمل؟
الجواب يكفي الاعتقاد. ماذا تقول في الأدلة التي اشترطت العمل؟ أليست مقيدة لهذا الإطلاق؟ الجواب كلا، ليست مقيدة له. لماذا ليست مقيدة له؟ لوجود نكتة تمنعنا عن التقييد، وهي أن أدلة الترغيب في الإيمان أدلة الغاية منها التشجيع على الدخول في الدين. ولو أنك جئت إلى أبي لهب وقلت له آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وبإمامة أهل البيت والتزم بمنهاج الصالحين، منهاج الصالحين ماذا فيه؟ تقول فيه 3000 قانون، وهذه قوانين كلية، يعني تحت هذه القوانين 3000 يوجد 60,000 100,000 قانون. يقول كل هذا ألتزم به لكي أدخل الجنة؟ من الذي سيتشجع على الدخول في الإيمان؟ لن يتشجع أحد، بخلاف ما إذا قال قولوا لا إله إلا الله، يعني فقط أن توحدوا قولوا لا إله إلا الله تفلح، الجميع يتشوق. هذا الذي سمع وتشوق وآمن استجابة لهذا الشرط، كنت صادقا معه أم كنت تغشه؟ تقول قولوا لا إله إلا الله ثم تقول قصدت قل لا إله إلا الله والتزم بعشرين ألف قانون تشريعي، ماذا يقول لو قلت له ذلك؟ يقول غششتني وخدعتني. فإذن لأن هذه الخطابات خطابات ترغيبية لمن ليس من أهل الدين، والترغيب لمن ليس من أهل الدين في الدين لا يكون بوضع شروط كثيرة، فإذن لابد أن يكون الترغيب على أصل الإيمان. نعم نجزم أن من آمن واكتفى ولم يأتي بالأعمال الصالحة حاله ليس كحال من أتى بالأعمال الصالحة، هذا يقين. ولكن لا يعني هذا أن من أتى بالأعمال من آمن ولم يأتي بالأعمال الصالحة غير موعود، لأن هذا غش وخداع. إذن كون هذه ترغيبا لغير المؤمنين في الإيمان دليل على أن هذا الإطلاق مقصود، وأن ذلك المقيد لا يراد به ضرب هذا المطلق. ويدل على ذلك أيضا تصريح الروايات المرغبة في الإيمان، هذه الروايات عند غيرنا وعندنا أيضا. مثلا عندهم في الصحيحين أن جبريل عليه السلام نزل، هذا جبريل نزل يقول بشر أمتك أنه من آمن بالله أو من قال لا إله إلا الله شيء من هذا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. هذا تصريح بأن هذا الإطلاق مقصود. وكذلك الروايات الواردة من طرقنا أيضا فيها صراحة بأن هذا الإطلاق مقصود. إذن القرينة المقامية الأولى، يعني حتى لو لم يرد هذا البيان في رواياتنا ولا في رواياتهم، نقول حيث إن هذه في مقام ترغيب غير المؤمن في الإيمان لابد أن يراد إطلاقها حتى لا يلزم الخداع. ومن جهة أخرى البيان الشرعي الوارد من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا يدل على أن الإطلاق مقصود، والحمد لله رب العالمين. حتى لو لم يعمل الصالحة يعاقب، لكن يدخل الجنة، أي مآله إلى الجنة. إذن هو موعود بالجنة، يبقى أنه موعود بالجنة من رأس أو موعود بالجنة بعد تطهيره من الذنوب، هذا بحث آخر. لا يدخل فيها في الخداع، لأني وعدتك بالجنة وأدخلتك الجنة. وكذلك الفلاح، الفلاح درجات، وهذا الذي ذكرناه في لماذا لم نقبل ذلك الجواب هنا، لأن الآية قالت في خسر ولم تقل فالحون أو في فلاح.